متى يا قلب تأنس بالصلاة وتنسى عندها هم الحياة؟ متى يا قلب تأنس بالصلاة وتنسى عندها هم الحياة؟
شيخ خش شيخ.
أشهد أن
إن الحمد لله أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، كان إبراهيم بن أدهم جالسا في وسط أصحابه، فمر رجل وهو يعدو ولم يلتفت ولم يسلم، فقال إبراهيم عليه رحمة الله لأصحابه: أليس هذا فلان ابن فلان الصانع؟ قالوا: نعم. قالوا: أدركوه فإن هناك ثمة شيء. فأدركوه، فلما أتى إلى إبراهيم رحمه الله قال: ما لك لا تسلم؟ قال: إن امرأتي وضعت وليس في بيتنا شيء يصلحها. فقام الرجل فانطلق، فقال إبراهيم لأحد جلسائه: اذهب إلى فلان جارنا فاقترض منه دينارين، فبدينار احمل له ما يصلح لولادة المرأة وأعطه الدينار الآخر. فذهب الرجل فحمل حمارا بدينار وذهب إلى البيت، فطرق الباب فقالت المرأة: من؟ قال: أنا، أرسلني إبراهيم بن آدم. قالت له: زوجي ليس هنا. قال: افتح الباب. ففتح الباب فأنزل كل ما على الحمار وأعطاها الدينار، فقالت كلمة في منتهى العجب، قالت: اللهم اذكر هذه لإبراهيم. قالت: اللهم اذكر هذه لإبراهيم. كان رجلا موسرا، فذهب إلى مكان به مرضى زمنة وأيتام وغيرهم، فكان طفلا صغيرا يحتاج إلى كرسي متحرك، فأتى بكرسي المتحرك للطفل فأجلسه عليه، فظل الطفل طيلة الوقت محدقا به ينظر إليه ولا يرفع عينه عنه.
فتعجب الرجل فذهب إليه فقال ما لك أتريد شيئا؟ قال لا، ولكني أحفظ وجهك حتى أعرفك عندما نلتقي في الجنة. إن قضاء حوائج الناس، هذه نعمة لا يعلم قدرها إلا الله جل جلاله. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: إن في قضاء حوائج الناس لذة لا يدركها إلا من قام بها. كان رجل في صلاة الجمعة، بعدما انتهى من الصلاة التفت إلى من على يمينه فقال له: ألك حاجة أقضيها؟ قال: لا. ثم التفت على من يساري قال: ألك حاجة أقضيها؟ قال: لا. فسألهم من بجواره: ما السر؟ أتفعل هذا كل جمعة؟ قال: نعم. قال: وإن كان أحد له حاجة؟ قال: أقضيها. قال: ما السر؟ قال: كنت طالبا في الجامعة فقيرا فقرا مضطعا، لا أجد ما أسدد به مصروفات دراساتي. ففي صلاة الجمعة التفت إلي رجل فقال: ألك حاجة أقضيها؟ قلت: نعم. قال: ما هي؟ قال: مصاريف دراساتي لم أسددها حتى الآن، وأخشى أن أفصل من الجامعة. قال: ما اسمك؟ وما كليتك؟ وما عنوانها؟ وما شأنك؟ قال: فظل 4 سنوات يدفع لي المصاريف حتى انتهيت من دراستي وكنت الأول على دفعتي. ثم ذهبت إليه قلت: الآن أنا انتهيت من دراستي، أوصني. قال: لا تدع أن تكون في حوائج الناس. فحاجة الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها حديث: من أعجب ما تسمع في حياتك. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله اختص بعض عباده بالنعم ليكونوا في حاجة الناس. فإنهم قاموا بها أدام عليه النعم، وإنهم منعوها نزعها الله منهم وأعطاها لغيرهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اختص عبادا بنعم ليكونوا في حاجة الناس، فإنهم قاموا بها بقضاء حوائج الناس أدام عليهم النعم، وإنهم منعوها سلب نزع الله منهم تلك النعم وأعطاها لغيرهم. إذن إن الله عز وجل عندما اختصك بنعمة المال فلم يخصك بنعمة المال ليكون لك، بل لابد أن تفيض على من حولك. أولا زوجك والدك، من الإثم أن يضيع الرجل من يعول، ثم أبوك وأمك، ومن الإثم أن يضيع الرجل من، ثم أشقاءك وشقيقاتك، ثم عائلتك. لذا عندما تتأمل في حديث الثلاثة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الحديث: بدا لله أن يبتليهم. انظر إلى بداية الحديث، ثلاثة: أقرع وأعمى وأبرص. بداية النص، بداية الحديث: بدا لله أن يبتليهم، فأعطى الأعمى المال ورد عليه بصره، وأعطى الأقرع مالا ورد عليه شعره، وأعطى الأبرص مالا وداواه في جلده. ثم بدأ الاختبار، أرسل إليه رجل بنفس مرضه فقال: اعطني مما أعطاك الله. فكانت نسبة النجاح السلف. لذا إذا أعطاك الله نعمة فهذا اختبار، يختبرك الله جل جلاله. لما قال أحدهم ألم تكن مثلي فعافاك الله كذب، وقال ورثته كابرا عن كابر. كم منا يقول ورثته كابرا عن كابر؟ لذا قضاء، لما ذهب أحدهم إلى رجل من السلف في حاجة فقضاها، فقال له، فشكره كثيرا، قال لا تشكرني فإن للجاه زكاة كما للمال زكاة. لذا من أعجب ما تسمع في حياتك، من أعجب ما تسمع في حياتك، قال ابن عباس رضي الله عنه، رضي الله عنهما، قال إذا جاءك أخيك فسألك مسألة فأعطيته فإنك لا تربح شيئا. لماذا؟ لأنك أعطيته مقابل السؤال. الأصل أن تبتدئ، لأنك أعطيته مقابل، فهو بذل ماء وجهي لتعطي، فإذا بذل ماء وجهي فأنت تكافئ مقابل بذل ماء وجهي. لذا الابتداء، لما ذهب رجل لرجل يقترض مالا فأعطاه، ثم دخل فبكى واشتد عليه البكاء، فقالت امرأته لم تبكي ألم تعطه؟ قال إني لم أتفحص أحوال أخي حتى جاء إلي فسألني. هذا جمال الشريعة وجمالها وكمالها. انشغلنا بدنيانا فانشغلنا عن إخواننا ولم نتفقد أحوالهم، فصار الرجل يمرض ولا ويموت ولا أحد يدري عنه شيئا ولا يعوده. صار الرجل يكاد يموت جوعا وأنت في جواره غارق في نعم الله جل جلاله ولا تدري عن أخيك شيئا. لذا تأمل هذا النص، وهو نص عجيب. يأتي يوم القيامة الله جل جلاله بالعبد فيقول له مرضت فلم تعدني، فيقول أهو تمرض يا رب العالمين؟ قال لا، مرض عبدي فلان ولو عدته لوجدتني عنده. كم من فقير، كم من مريض يعاني آلام الوحشة أنه لا يعوده أحد. حتى في قضية المريض لم تقل زيارة ولكن قيل عيادة، يعني عود بعد عود، يعني تعوده يوما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا حين يصبح صلى عليه 70,000 ملك، ومن عاد مريضا حين يمسي صلى عليه 70,000 ملك. فكم من مرضى يمرضون ويشفون أو يموتون ولا يطرق بابهم أحد ولا يدري عنهم أحد. لذا تفحص أخيك كل 3 لعله مريض يحتاج أن يعوده، لعله فقير يحتاج أن يواسيه بمال، لعله في حاجة يحتاج أن يمن يقف بجواره. تلك المعاني الجميلة من الشريعة ضاعت مع الانغلاقية، أن كل نفس، كل واحد منا أغلق، كل إنسان منا أغلق نفسه على زوجه وولده، فهو لا يعلم عن أخيه، لا يعلم عن بجواره. كثير منا لا يعلم عن شقيقه شيئا البتة، وهو شقيقه لا يهاتفه. كثيرا منا يكتفي ما أخبارك الحمد لله هو جيد، ولكن إذا تفحصت وتداخلت وزرت ورأيت تجد مآسي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله رب العزة لعبده استنطعمتك فلم تطعمني، قال كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال إن عبدي فلان استطعمك فلم تطعمه ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي. فهل استشعرت أنك إذا أطعمت فلان تجد ذلك عند رب العالمين؟ إن الله جل جلاله يقول واركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير قال لعلكم تفلحون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية وافعلوا الخير، افعلوا الخير لكل من حولكم، واسي هذا بجاهك، واسي هذا بمالك، واسي هذا بأنك النبي صلى الله عليه وسلم قال من مشى في حاجة أخيه فكأنما اعتكف في مسجد هذا شهرا. أنك تمشي في حاجة أخيك فكأنما اعتكفت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لمدة شهر كامل، لمجرد أنك مشيت في حاجته سواء قضيت أم لم تقضى، لمجرد أنك تحركت فبذلت من جهدك ومالك أو وقتك، أو لمجرد أنك بذلت من جاهك بأنك هاتفت إنسانا ليقضي حاجة أخيك، لمجرد ذلك فكأنك اعتكفت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، الصلاة فيه بألف صلاة، يعني في اليوم الواحد 5000 صلاة، يعني في الشهر الكامل 150,000 صلاة، 150,000 صلاة لمجرد أنك، لذا التعبير النبوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، تلك الجسدية ضاعت منا، إحساسك أنك تتألم لألم أخيك، إني أتألم فيكفيك مني أن أرى أنك تشاركني الألم، مجرد مواساة، هذه المواساة قد تكفيني، فلقد لا أحتاج مالك ولا أحتاج جاهك ولا أحتاج سلطانك، أحتاج أن تشاركني مشاعري. تلك مواساة بالمشاعر قد تكون أعلى من الماديات بكثير، ولكنها مشاركة المشاعر التي افتقدناها. الإنسان يمرض وقد يظل حبيس فراشه شهور ولا يشاركه أحد، لذا قضاء الحوادث هذه من أخلاق، من معالي الأخلاق، من أخلاق الأكارم، من أخلاق أصفياء خلق الله. يوسف عليه السلام لما دخل معه السجن فتيان قال إن نراك من المحسنين. يقول أهل التفسير ما مرض أحد من أهل السجن إلا وقام على علاجه حتى يشفى، وما احتاج أحد من أهل السجن إلا قام على حاجته حتى تقضى، وما وإذا كان في خدمة أهل السجن أجمعين، حتى قيل أنه كان يؤثر أهل السجن بطعامه ولا يأكل، لذا قال إن نراك من المحسنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله في عون العبد ما دام العبد، لذا لما احتاج الملك إلى مفسر أحلام قال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف. فمن كان في حاجة أخيه فالله في حاجته، هذه أخلاق الخلق الكبار. وهو في السجن قال أهل السجن إن نراك من المحسنين. هذا موسى عليه السلام يخرج إلى مدين بلا طعمة ولا لبس بملابسه التي عليه، فلما ذهب إلى ورد ماء مدين وجد أمة من الناس يسقون، ووجد امرأتين من دونهما قضاء الحوائج، ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء أو، فسقى لهما فسخى لهما ثم تولى إلى الظل قال رب إني لما أنزلت إلي من خير. فكان غريبا شريدا خائفا بلا مأوى بلا زوجة، فلما سقى لهما وتولى إلى الظل كانت النتيجة لا تخف إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني. فأصبح بمأوى وفي عشيرة وله زوجة لمجرد أنه قضى حاجة امرأتان. وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما دخل على خديجة رضي الله عنها وقال لها زملوني زملوني، بدأت تعدد خصال الخير، فقالت والله إنك لتصل الرحم وتعين الكلة وتعطي المحرومة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق. هذه أخلاق الكبار، قضاء حوائج الناس. يقول ابن عباس رضي الله عنهما ثلاثة لهم يد علي، أما الأول رجل لقيني فبدأني بالسلام، وأما الثاني فرجل دخلت إلى مجلس فأفسح لي وأجلسني، وأما الثالث فهذا لا يكافئه إلا الله. من هو؟ قال ورجل كانت عنده حاجة فبات طيلة ليلته يفكر من يقضي حاجته، فلم يجد إلا أني أهلا لقضاء حاجته، فهذا لا يكافئه إلا الله. لذا كان قضاء حوائج الناس عند هؤلاء متعة، كما قال ابن القيم إن في قضاء الحوائج لذة لا يعلمها إلا من يحملها. هذه هي قضاء الحوائج، الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فإذا قضيت حاجة قضى الله لك حاجات، فكونوا دائما هذا سمتكم وطبعكم أن تقضوا حوائج الناس أيا كانت. كان محمد بن واسع عليه رحمة الله يقول إذا أتاني أخي في حاجة أقضيها له ولو جاءت على مالي كله حاجة. فكونوا في قضاء حوائج الناس تقضى حوائجكم، يا من تشتكون أن حوائجكم لا تقضى، إنكم لم تقضوا حوائج الناس لم تقضى حوائجكم. يا من سلبت منه النعم لأن الله أعطاه تلك النعم ليقضي بها حوائج الناس فاستأثر بنعم الله عن خلق الله فسلب الله منه النعم وأعطاها لغيره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقضاء حوائج الناس أن الله سبحانه وتعالى إذا اختصك بقضاء حوائج الناس فإياك أن تكل أو تمل أو تتجهم في وجه الفقير أو ذو الحاجة أو ذي الحاجة. يقول ربنا قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. كثير منا إذا جاءه صاحب حاجة فهو يتجهم في وجهه ويظن أنه بلاء من الله سبحانه وتعالى ابتلاه به. كان سفيان عليه رحمة الله يقول رحم الله إخواننا الفقراء يعني يحملون أزوادنا إلى ربنا. أنك تعطيه الصدقة أو تبذل إليه حاجته فإذا بذلت إليه فهو يحمل زادك إلى ربك. لذا كان أحدهم يقول كل يوم أصبح لا أجد على بابي ذي حاجة فهذا شر يوم عندي. إذا أصبحت ولم تجد ذا حاجة يريد منك حاجة يريد أن تقضي حاجته فإياك أن تمل أو تكل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من الناس أناس مفاتيح للخير فهو يفتح أبواب الخير لكل يقضي يقضي لكل من يستطيع أن يقضي له حاجته. مغاليق للشر يغلق باب الشر عن إخوانه فهو في حاجته. ومن الناس أناس مفاتيح للشر مغاليق للخير فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر. فإذا فتح الله عليك باب قضاء حوادث الناس إياك أن تغلقه بل لابد أن تبذل من أنفس وقتك وأنفس مالك وأنفس أعمالك في بذل وقضاء حوائج الناس لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أنك تفعل ذلك فالله سبحانه وتعالى يكافئك عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في أفضل الأعمال عند الله سرور تدخله على قلب مسلم. تخيل أن مريض يحتاج إلى علاج فأتيت بعلاجه وأعطيته له وأنت لست إلا مجرد واسطة. انظر إلى حجم السرور انظر إلى حجم السعادة. رجل عنده حاجة فقضيتها له فتبسم في وجهك إن تلك البسمة بإدخال السرور على وجهه لم تعلم مقدارها إلا إذا وقفت بين يدي الله فكافأك عليه. سرور تدخله على قلب مسلم أو تسد عنه دينه أو تقضي عنه جوعه. تخيل أنك مسلم جاءك جائع فأطعمته فالله سبحانه وتعالى يكتب هذه لك تأتي يوم القيامة أطعمت عبدي من جوع كما في الحديث استطعمك عبدي فلم تطعم. هذه المرة استطعمك عبدي فأطعمته تجد هذه عندي. لذا من سخره الله لحوائج المسلمين لا ينبغي أن يتوقف فهذه خدمة أبدية لا تنتهي إلا بخروج الروح. ولو بذلت كل ما في وسعك بذلت كل ما لديك لتقضي حوائج الناس فإن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا دين هم غم جوع مرض فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة. صحيفتك تأتيك عن يسارك فتفرج عنك فتأتيك عن يمينك فتقول ها اقرأ كتابي. كنت ستسقط من على الصراط حاجة قضيتها لمسلم تقيمك على الصراط فتمر. فإياكم أن تغلقوا أبوابكم عن حوائج الناس، فمن أغلق بابه عن حوائج الناس أغلق الله بابه عنه. قضاء حوائج الناس وإن صورت، فقد تكون كثيرا ما الناس يأتيك في مسألة أنت تحتقرها وتظن أنها صغيرة، هي صغيرة بالنسبة لك لكن بالنسبة له كبيرة. قد يأتيك في مبلغ أنت تظن أنه تافه، وكيف يسألني هذا؟ ولكن عنده هذا المبلغ قد يكون كبير. إذن لماذا لا نكون في حاجة الناس؟ وهذه دعوة، دعوة الله، دعوة إلى الإسلام، دعوة إلى الالتزام، دعوة إلى الهداية. هذه بذل جاه، بذل مال، بذل كل شيء في سبيل أن نعود مرة أخرى كالجسد الواحد. تتآلف قلوبنا ونجعل ونعود قلب واحد، إذا جسد واحد، إذا تألم أخيك كل من حولك يتألم لألمك. عود مرة أخرى إلى قضاء الحوائج. أسأل الله الجليل بأسماء العلى وأصفات الزهماء الحسنى وصفات العلى أن يصلي على النبي محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. رب نعوذ برضاك من سخطك، بمعافاتك، من عقوبتك، بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا إنا كنا ظالمين، ربنا إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك، من عقوبتك، بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى. اجعلنا لك ذكارين، اللهم اجعلنا لك ذكارين، اللهم اجعلنا لك ذكارين. نسألك ألسنة تلهج بذكري، ألهمنا ذكرك، اجعل ذكرك يجري على ألسنتنا مجرى النفس من أجسادنا. رب نسألك العافية وتمام العافية، رب نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية. رب عافنا من كل بلاء، رب عافنا من كل بلاء، احفظ علينا نعمك ظاهرة وباطنة. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، اجعلها الوارث منا يا رب. لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبرها.